بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه العقيدة التي هي عقيدة السلف المذكورة في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة، بدأنا أمس بقراءة ترجمة ابن أبي زيد، ونقرأ اليوم المقدمة لهذه المقدمة. وكما قلنا، هذا الكتاب هو كتاب في الفقه على مذهب الإمام مالك، ولكن المصنف أراد أن يبدأ في مقدمة هذه الرسالة بشيء من الكلام على العقيدة التي يعتقدها والتي ينقلها عن غيره من مشايخه والسلف الذين أخذ عنهم، فيقول والمقدم، وهذه ستجدونها عند الأخ معاذ إن شاء الله، خرجناها في 10 أوراق من هذه الطبعة، وسيصور 10 أوراق وتجدونها في المكتبة عنده. وإن شاء الله تعالى أرسل بهذه الطبعة، بهذا الذي أقرأ منه، أرسله إلى أخينا عمير من أحب أن يأخذها منه بديف. أن الأخ معاذ قال سيصورها بسرعة، لأن الأخ معاذ قال سيصورها وما سيأخذ إلا سعر التكلفة فقط التي أخذوها عليه في المطبعة. طيب، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه، هذه الجملة عادة تكون من الطلاب أو النساخ الذين ينسخون ويكتبون، وأما المؤلف فابتدأ من قوله الحمد لله. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. وهذه المقدمة التي تسمعها ربما بعض الإخوة عندهم من باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، لكن هذه المقدمة التي سأقرأها هي مقدمة لكتاب الرسالة ككل. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، هؤلاء الموفقون. وهذه المقدمة فيها ما يسمى ببراعة الاستهلال، يعني أن المصنف أتى بمقدمة استهل بها استهلالا بارعا. وكيف يكون الاستهلال بارعا؟ إذا كان في استهلاله ما ينبئ عن نوع ما سيكتبه فيما بعد، وهذا الاستهلال فيه إشارة إلى ما سيذكره في هذه الرسالة، فإنه سيذكر فيها شيئا من أمور الاعتقاد ويذكر فيها شيئا من الحلال والحرام، وكل ذلك مشار إليه في المقدمة. فابتدأ بالحمد وذكر بنعمة الله على الإنسان وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم. هذا بيان أن ما يسره الله عز وجل من هذه الرسالة ومن غيرها هو من فضل الله، علمه الله عز وجل المؤلف وغيره مما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. أعذر أي أبلغه العذر، فلا حجة للعبد على الله بل الحجة لله على الناس، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأرسل الرسل وأعذر إلى الناس، فلا حجة للناس على الله بل الحجة الدامغة والحجة الواضحة من الله عز وجل على الناس، المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. وهذا لعموم مشيئته وتصرفه في خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى بحكمته. ويسر المؤمنين لليسرى كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فضلا منه سبحانه، فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. إذن هذا هو شأن الاعتقاد الصحيح، أن تتبع الرسل في أمور الاعتقاد وفي أمور القول وفي أمور كذلك أيضا العمل، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم، وقفوا عند حدود الله. وهذه الرسالة فيها بيان حدود الله، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، فيها بيان الحلال والحرام من الفقه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. وهذا خطاب لمن طلب منه هذه الرسالة، وقد سبق ذلك في الدرس الأول. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، من واجب أمور الديانة أي الدين، الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. الواجبات المثبتة في الدين والشريعة، سواء ما تعلق بالنطق أو ما كان من اعتقاد أو ما كان من عمل جوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وهذا يشمل أركان الإسلام، ويشمل التعاملات والأحكام، معاملات الأحكام، ويشمل سائر ما في شريعة الإسلام، فإنه داخل تحت هذه الجملة: أمور الدين من نطق أو اعتقاد أو عمل. وجبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال: وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه، فالصلاة فيها واجبات وفرائض، وفيها أركان، وفيها شروط، وفيها مستحبات، وهكذا سائر بقية أركان الإسلام وسائر أمور الإيمان والإحسان. قال: وجمل من أصول الفقه وفنونه. أصول الفقه وفنونه يقصد بذلك الأمور الأساسية والتي هي أصول في كتب الفقهاء على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، لأن هذا الذي طلب هو معلم الصبية القرآن، كانوا يعلم الصبية القرآن، فأراد أن يعلمهم بجوار القرآن شيئا من أمور الاعتقاد وأمور الفقه، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. وهذا فيه أن الصبية الذين يتعلمون القرآن يحتاجون إلى أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا الوضوء والصلاة والآداب، ويتعلموا شيئا مما يحتاجونه في حياتهم. فأعجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. في فضل تعليم الولدان والأبناء والبنات ليكون إيمانهم راسخا وفقههم واضحا وطريقتهم مرضية، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، يراضوا يتروضوا عليها أي يعتادوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. هذا لا يثبت من حيث السند، من حيث الحديث. تعليم الصغار لكتاب الله فيه خير وفضل وعمومه، والأدلة تدل على ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعليم القرآن والسنن والفقه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهكذا أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بهذا اللفظ أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، هذا لا يصح من حيث السند. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، هذا من الأمثال، من الأمثال ولم يثبت حديثا. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله تعالى بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع، وهذا من ذاك، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ترويض الصغار على العبادات وأصول الإسلام. وهذا الحديث حديث محتج به، جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق يصحح بها. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم. فأين هذا من أبناء المسلمين اليوم حين يشب أحدهم وهو لا يدري كيف يتوضأ، ولا يعرف الصلاة، ولا رغبة له في الفقه، وقد غرز في قلبه وأشرب في نفسه أن الدنيا هي المطلب، وأن السعي إلى الوظيفة هو المكسب، وأن الدين إنما هو للمطاوع والمساكين وكبار السن ومن نعم انصرف إليه. وهذا خلل كبير في بناء جيل إسلامي على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر أين الشباب، أين تجدهم؟ أتجدهم في حلقات الذكر والقرآن وفي مجالس الفقه، أم تجدهم في مجالس الضياع، في مجالس القات، على الدكات، في الشوارع؟ نعم، لا عمل له ولا غرض له إلا أن يمضغ تلك الشجرة ويشرب معها بعض الأشياء المعروفة عند الناس مما هو يزيدها نكرا، ويقضي على ذلك الساعات، ويضيع وقته في الإنترنت والجوالات. وإذا رأيت بعضهم ممن عنده نشاط وليس خاملا إلى الجلوس، تجده في الملاعب وفي المسارح وفي المنتديات والتجمعات الثقافية التي فيها آلات اللهو والطرب والغناء ونحو ذلك. وإذا جاء وقت الصلاة وجاءت الصلوات، جاءت مجالس الذكر، ما رأيت من شباب المسلمين فيها إلا القليل. ويريدون أن ينتصر المسلمون على أعدائهم، وهم قد فرطوا في صلواتهم وضيعوا أبناءهم وبناتهم وأخلدوا إلى شهواتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا من رحم الله عز وجل ممن وفقه للخير وللعلم. قال: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه مقدمة الرسالة ككل. وأما ما يتعلق بالاعتقاد فيبدأ من قوله: باب ما تنطق به الألسنة، إلى آخر ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله.